من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل المؤلف فسرها بقوله أتى حسنا. نعم، لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم به المعنى. بدل حسنا بسوء، أين المقود؟ الآن ميز كذا لكن أنا أقول يعني بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومدل منه. فإذا قلت بدل حسنا وشوه بسوء، يصير الحسن مدفوع والسوء مأخوذ. أولا بدلت ثوبي بثوبك، أين المأخوذ؟
الأخير
كذا ولا لا؟ فهنا بدل حسنا، لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا. ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى، والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء. لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد. ولما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأخذ مثل أخذ بمعنى أكل. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء، أين اسم شر جاز، اسم شر جازم، وليس اسما موصولا مستثنى، لأن الاستثناء هنا منقطع. من ظلم، ظلم فعل الشر، وجملة فإني غفور رحيم جواب الشر. أقول لو قال قائل ما وجه ارتباط الجواب بالشر؟ نعم إيه نعم. الجواب على هذا أن نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين فإني غفور رحيم، فإنه يريد مقتضى هنا، فمقتضى المغفرة أن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ومقتضى الرحمة أيضا أن يرحمه. ونظير هذا قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني من يسقط عنهم الحد، لأن هذا مقتضى المغفرة والرحمة. فهنا مقتضى المغفرة والرحمة أن من بدل حسن بعد سوء فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه. طيب يشمل الرسل وغير الرسل؟ نعم يشمل الرسل وغير الرسل، نعم يشمل الرسل وغيرهم. ومن ثم حسن أن يقول المؤلف ونقول معه أيضا أن إلا هنا الاستثناء منقطع، لأن يشمل الرسل وغير الرسل. طيب أما فوائد هذه الآيات فهي عليكم إن شاء الله في الدرس القادم، ولا تقولون إن ما أخذنا الفوائد من قبل، كل النساء تأخذين فوائد ولا أين هذا إن شاء الله قدم. ها؟ لا كل درس إن شاء الله يفوتنا درس مثلا الحمد لله رب العالمين.
وأذكر يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. جحدوا بها والشيطان أنفسهم منهم عظيما فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم من شهاب قبس لعلكم تفطنون. أولا يتفاد من هذه الآية وأنتم قلتم أنا اللي أذكر الفوائد. نعم يتفاد من هذه الآية حسن خلق موسى عليه الصلاة والسلام وذلك بمكالمته لأهله ومراجعته إياهم لما يهم الجميع، يعني أنه لم يذهب هو بدون أن يقول لهم هذا الخوف، مما يدل على أنه يتراجع معهم فيما يهم. وفي هذا دليل على أن الزوجة من الأهل، وهذا هو القول الصحيح. فعلى هذا آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم أزواجه لأنها من الأهل. وقد اختلف العلماء فيما إذا أوصى الإنسان لأهله أو أوقف لأهله هل يدخل الزوجات في ذلك أم لا، والذين يقولون بعدم الدخول يردون ذلك إلى العرف ويقولون إن العرف عند الناس أن الزوجات ليس من الأهل وإنما الأهل القرابة، وإذا كان هكذا فإنه يقال الزوجات من الأهل. فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان أو على أو أوصى لهم دخل فيهم الزوجات بمقتضى اللغة، ثم إن وجد عرف مضطرب ينافي ذلك رجعنا فيه إلى العرف، لأن الصحيح أن الأقوال ترد إلى أعراف الناس وعاداته، ترد معانيها إلى أعراف الناس وعاداته. فإذا لم يوجد عرف رجعنا إلى الشرع واللغة حسب ما يكون ذلك. وفي هذا دليل هنا، لأن هنا أهل جسد بكثة من ذلك ما معه الله. وفيه دليل على أن الأحوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن موسى في تلك الليلة كان قد ضل الطريق ولم يهتد إليه وقد أصابه البرد هو وأهله، والأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا بأي شيء في الرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فالأول المماثلة في البشرية والثاني الاختصاص يوحى إليه بالوحي. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام على اقتصاد الوقاية الدافعة أو الرافعة، بقوله لعلكم تفصلون. لعلكم تفصلون، هذه الوقاية دافعة ولا رافعة؟ دافعة رافعة، دافعة رافعة، رافعة للبرد السابق ودافعة للبرد اللاحق. نعم اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة لا يلام عليه، بل إنه ربما يؤمر به، ربما يؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب ما تقتضيه الحالة التي يريد أن يقرأها أو يسعها. وفي هذا وفي الآية الدليل على قبول خبر الصدقة؟ مين هو؟ آتيكم منها بالخبر، فآتيكم منها بالخبر. العمل بخبر الثقة هذا السائر، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والناس في هذا المقام ثلاثة: قسم يوقف به، وقسم لا يوقف به، وقسم محتمل. الذي لا يوقف به لا يوقف، والموثوق به يقبل، والمجهول او المحتمل نعم يتبين عنه يتوقع حتى يخرج. اي نعم. فاتيكم هذا يخاطب اهل الذين يدل على مخاطبه واحد بلفظ الجهل، لكن هذا فائده لغويه. نعم. الكلام على من يوثق به لا عامه وخاصه، يعني قد يكون هذا الانسان معلوم الحال عندي اثق به، وهو عند الناس مجهول يتوقفون في امره. الكلام على الثقه الذي تثق به. طيب لو ان رجلا قال انه راى الهلال وهو نظره ضعيف وأخبر أنه رأى الهلال، والناس اللي معه ما رأوا، ما يقبل قوله، له ثقة يعني له عدل، ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض القضاة فيما سبق: رأى الناس الهلال فقال شيخ منهم إني رأيت الهلال، والناس اللي معه أقوى منه بصرا فقالوا ما رأينا. والشيخ هذا في حد دينه وفي أمانته موثوق به، وأصر على أنه رأى الهلال، فقال القاضي: خذني مني فدان منك، ومسح خاطبه. فقال له: انظر، قال: الآن ما رأيت. فإذا هي شعرة بيضاء، وهذه من ذكاء القاضي، من ذكاء القاضي، لأنه صار كيف الناس معه ما رأوه وهو رأى، هذا ما يمكن، وهو ثقة أنه رجل مكتوب بخبرك، لكن قد يفعل. ثم وفي: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. مستفاد من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وقوله نودي، فإذا قال قائل الفعل هنا مبني للمجهول لم يبين من المنادي، فلا دليل فيه على كلام الله. كما الجواب اولا تخصيص يا موسى، والثاني ايضا قوله في سياق الكلام يا موسى انه انا الله العظيم، وفيه دليل على ان كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، بقوله نودي، والنداء لا يكون الا بصوت. ففيه رد على طائفتين مر علينا قولهما في الأمر: من الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه، وهذا القول باطل في أوجه كثيرة. وفيه دليل على أنه ينبغي لناس مستوحد، من كان مستوحد، إنك تقول له أو تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن ويكون قابلا لما يلقى إليه، لأنه مستوحد ما يحصل ما يلقى إليه، بمعنى أنه ما يتمكن من قبوله، يؤخذ من قوله وغيره قبله. نودي أن بورك من في النار، فإن يزداد البركة لمن في النار ومن حولها، يزداد بالطمأنينة، يزداد بالطمأنينة. ولهذا أول ما خطبه الله في هذه الآية نودي أن بورك من في النار ومن حولها. وفيه دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به لقوله وسبحان الله. وفيه دليل على عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لقوله رب العالمين. وهل معه رب آخر؟ لو كان معه ما صار رب العالمين، لو صار معه رب آخر لم يكن الله تعالى رب العالمين بل ربا لبعض العالمين. والله سبحانه وتعالى رب العالمين، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلا، فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ولم تفسد، فدل على انتناء الآله، انتناء تفادهما دل على انتناء تعدد الآله. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وهذا أمر لم يكن، فإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته معلوم، حتى المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوحدانية في ربوبيته. وفيه دليل على ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه، وأن ذلك من كماله، فإنه أثنى على نفسه بقوله وسبحان الله رب العالمين، أثنى على نفسه بنفي وإثبات. قوله النفي سبحان الله، والإثبات رب العالمين. ومن هنا نعرف أنه لا يتم الكمال، لا يتم كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين، وهما النفي والإثبات، النفي والإثبات. لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص، ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات، وباجتماعهما يحصل الكمال المطلق، باجتماعهما يحصل الكمال المطلق. ولهذا قالوا لا بد من تخلية وتخلية، من تخلية وتخلية. وفيه دليل الآية، دليل على أن جميع الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم بمقتضى ربوبيته لقوله رب العالمين. ولهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه. ترى يا إبراهيم؟ نعم. إيه نخر الآن وشوفه ثم قال الله تبارك وتعالى يا موسى. نعم. اين فيها ان الرساله مباركه بقوله ومن حول. وفي قوله تعالى يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم، اولا في الايه دليل على أن تعيين الشخص في النداء له فائدة، وذكرناها بالأمس، وهي التطمين والإيماء. لأنك إذا قلت يا فلان طمأنت بلا شك، يعني يقول هذا يعرفني ما ينام الذي يشكونه، ولهذا قال يا موسى. وفيه دليل على إثبات العزة والحكمة لله عز وجل بقوله أنا الله العزيز الحكيم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد تعيين نفسه أن يبين اسمه بقوله أنا الله العزيز الحكيم. ما قال أنا مثلا أنا مسلمك أنا أو ما أشبه ذلك، بل بين سبحانه وتعالى من الذي يكلمه. هل فيها إثبات الألوهية في الله؟ قصد حصر الألوهية في الله؟ ها؟ كيف ذلك؟ يعني من هو وصف بالعزة والحكمة يقتضي أن يكون هو المألوف وحده. وين؟ ومن تعرف مثل الخبر؟ هذا خط اللفظ. طيب وفيه أيضا إثبات الحكم المطلق لله عن إطارة ومقولة من الحكيم، لأن ذكرنا أن الحكيم ذو الحكم والحكم. نعم، إثبات الحكم المطلق لله عن إطارة من قول الحكيم. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. أولا في هذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من قوله فلما رآها تهتز، لأنه أمر بإلقائها فألقاها بمجرد وصولها إلى الأرض. نعم، صارت حية، ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية، إذا فجائية تدل على مفاجأة الأمر ووقوعه على وجه الفوري، ففيها دليل واضح على أي شيء، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال للشيء كن فإنه يكون. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر، وخذ من تهتز كأنها جاء، لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطورا بالغا عندنا في ذلك الوقت، وهو السحر. فإن أحدا لو أنه أتى بعصا أمامك ووضعه في الأرض ثم رأيتها حية ماذا تقول؟ تقول هذا سحر. فلذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحره. وفي دليل على أن من البلاغة الإيجاد بالحد، من البلاغة الإيجاد بالحد، ولا يؤدي هذا قصورا ولا تقصيرا. طيب مين الموضع الأول؟ فلما رأى السيد هنا فيه بلا شك مصير، وألقى عصاك فألقاها فلما رأت، لأنه لو أخذ الكلام على ظهره لكن وألقى عصاك لما أمر بهذا استذر وهي في يده وليس الأمر كذلك. وفي أيضا دليل على أن هذا العصا ليست لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك، فأنها جان. ومعلوم أن الجان بنفسه مروع، يعني الحية بنفسها مروع، فإذا كانت من عظيم الحية صارت أشد وأبلغ. وفيه دليل على جواز الخوف، أو على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف، ولا مدبرا، وأن ذلك لا يعد نقصا فيه لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يلام عليه. فالأنبياء يجرون ويعطشون ويبردون ويمرضون، نعم ها، ويموتون أيضا، إنما أنا بشر طيب. وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى بنبيه موسى بقوله يا موسى لا، فإن هذا من رحمة الله به، لأنه إذا قال له وقد علم أنه رب العالمين، إذا قال له لا تخف ما يمكن يخاف، لا يمكن أن يخاف. وفيه دليل على جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية. يعني مثلا لا تخف إذا قال قائل أنت إذا قلت للإنسان لا تخف، الخوف طبيعي، كيف يتعب عنك؟ نعم، لا أنا قصدي هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم، يقول نعم يمكن، لأن الإنسان وإن كان الخوف أمر طبيعي غير شعور، كان يأتي الإنسان غصنا له، لكنه يمكنه معالجته بالمدافع. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب، والغضب من طبيعة الإنسان، لكن معنى لا تغضب يعني حاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا، ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. من الآن فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقتضى الطبيعة البشرية يجوز أن نوجه الحكم إليها أمرا أو نهيا، نعم، ويكون ذلك من باب المدافعة أو من باب تقليل آثار، من باب مدافعتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقول من إنسان أمر بما لا يستطيع، أمر بعدم الغضب وهو لا بد أن يغضب، أمر بعدم الخوف وهو لا بد أن يخاف مما هو مخوف. نعم. توجه في القرآن الجانب قال يأثن في الخلق النبوة فوق معرفة الله والتعبد، وفيها أيضا دليل على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف، إني لا يخاف لدي المرسلين، إني لا يخاف لدي أي عند المرسلين. ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي ذكر الله سبحانه وتعالى زوال الخوف والقوة والرغبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به، ولهذا أمر الله به في الجهاد. وفيه دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح، نعم، فإن الله تعالى ينفي العمل السيء بالعمل الصالح بقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقد مر علينا بالأمس مناسبة هذه الجملة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مناسبة ذكرها في هذا المقام. ما هو؟ طيب، وفيها أيضا إثبات المغفرة والرحمة لله بقوله فإني غفور رحيم، وفيها أيضا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته، أخذ الأحكام من مقتضى الأسماء وصفاته. منين أخذ؟ فإن قوله فإن غفور رحيم أي أغفر له، وهذا حكم. وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال. ذكر أن رجلا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم عند أعرابي، فقال الأعرابي وهما يقرأ القرآن قال أعد الآية قطعتني، فأعادها مرة ثانية وقال تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال أعد الآية فأعادها الثالثة على الصواب قال نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال الآن فإنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وعرفت فيه ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علمنا أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويتركون. ولهذا إذا تاب من قاطع الطريق قبل القدرة نعم سقط عن الحد. وهل عاد يلحق به غير من ذوي الحدود أو لا؟ طيب إذن يستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته بقوله فإني غفور رحيم. طيب نبدأ الآن بالدرس. نعم له لا شك أن الأنبياء ما يحكمون مما لا يصل برسالة المسلمين. اللي ما يخرج الرسالة والشرف والنبوءة ما يحكمون منه، لكنهم يحكمون من الإقرار عليه. لابد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأظن أن ذكرناه في التوحيد يهمنا أن يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين بنفس الذنوب والمعاصي. أولا أنه لا يمكن أن يذكر منهم ما يسل بالرسالة مثل الكذب والخيانة، ولا بالشرف والمروءة كالزنا وما أشبه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، لا بد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنهم رسل القدوة. ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي من شرائعه. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا، بل الصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم أي أن قتل النفس ما كفاه واعترف بأنه ظالم، قال ربي إني ظلمت نفسي، واعتذر أيضا اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا بنفس الشفاعة. يعني لا تريد أنه ظلم والله غفور رحيم. هذا مما يدل على ان الامر وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه غفر له ما غفر عليه. نعم اي نعم هو قال منها اني لا اخاف لدي المرسلون. نعم الاشاره الى ان موسى عليه الصلاه والسلام اشارته بالرساله. نعم أصبح النداء ما هو يلزم منه القرب والبعد، النداء بالصوت منه بالصوت منه، قد يكون من بعد وقد يرفع صوته الإنسان وليس من بعد. وهذا قد يكون إن الله ناداه من بعيد نعم ثم قربه نفسه نفع كان جنى من جنة كل أيمن وقربناه نفسه. يعني الحكمة بأنه غري هذه النار الله أعلم ما أدري، لكن لعله من الحكمة أن المكان هذا بالذات في الوادي المقدس، أن الوادي هذا مبارك مقدس، فصارت في دعوة من ملك المكان، وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا منه في سبيل ما ممكن قل لك أنك رسالة. في وش الحكم من بعد عن أخوه؟ ما خالف ما عنه لها يمكن أن كان يتحمل. ولهذا لما اختار موسى قومه سبحانه وتعالى وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون وقالوا لما من الله حتى نرى الله تعالى فلا فالآن ما يتبين لي إلا أن والله أعلم أن هذا في المكان الخاص هو المقدس المبارك. وربما تتأمل في الاختبار. نعم. من قولها ومن خير. من في النار ومن خير. قال وأدخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء دراسة الآن. وأدخل يدك في جيبك فوق القميص. هذا تفسير للجيب. أنه فوق القميص. وقوله أدخل يدك. اليد في اللغة تطلق على الفم فقط. ولا يتشمل الذراع إلا مقيدة. والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين. ولما قال في ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في الوضوء وأيديكم إلى المرأة. إذن اللي أدخل حسب مقتضى اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس الذي الذراع بل الكف يغيبها في جيبه هكذا. نعم في جيبه. تخرج بيضاء تخرج مجزومة تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جازم لكنها مجزومة بأي شيء في جواب الطلب. جواب الطلب اللي هو أدخل. نعم ومعروف أنه إذا سقطت الباء إذا سقط الفاء وقتل الجزاء تجن. هذه القاعدة فهو السببية إذا جاءت بعد الطلب مثل الفعل بها أو بأن مضمرة. فإذا سقطت الفاء بعد الطلب وقتل الجزاء تجن. هذه قاعدة معروفة تخرج يعني اليد خلاف لونها من الأدنى بيضاء من غير سوء. من أخذ المؤلف أنها كانت أن لونها الأدنى من قول تخرج بيضاء لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تخرج بيضاء فلا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني. وقول بيضاء حال من فاعل تخرج يعني حال كونها بيضاء من غير سوء. هذا تحديد لقوله بيضاء لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق لأنه سوء لأنه عيب يسوء صاحبه. نعم لكنه قال من غير سوء إذن بياض ليس كبياض البرق ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء برق لها شعاع يغشى البصر آية. طيب أما قوله لها شعاع فهذا يحتاج إلى دليل. فالله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها سيف وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلون آخر. وأما زيادة الشعاع فإن الله تعالى لم يذكر وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل الخبرية لا مجال للرأي فيها. المسائل الخبرية ما لهم أن نرأي فيها مجال يقتصر بها على أي شيء على ما جاء به الخبر يقتصر فيها على ما جاء به الخبر فنقول هي بيضة وكفى بها آية. قال المؤلف آية في تسع آيات في للظرفية فتكون الآية هذه وكذلك آية العصا تكون من جملة التسع. نعم وليست زائدة على التسع في تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. عرف موسى آيتين من هذه التسع وهي العصا واليد لكن بقي سبع آيات. كما هي الآيات؟ ترى نسينا من الوقت لا يحيي الوقت. كم باب باب الآن؟ لا أربع هم؟ لا خارج عن الدرس طب باقي عشرة الآن؟ نقول في تسع آيات معروفتان بقية التسع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم هذه خمس ناقصين اثنين سبع ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات السنة الجميع تسع آيات هذه الآيات أرسلنا عليهم الطوفان وش الطوفان؟ الفيضان فيضان النار الجراد معروف القمل الدودة لا الدودة التي تكون في الحبوب هذه القمل لا 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 الضفادع معروف نعم والدم معروف طيب عاد نشوف له الدم بعض العلماء يقول إن الدم هذا ألم إذا شربوه فإذا هو دم وإذا سلمه الفلس إلى الإسرائيلي هذا ماء هذا ماء ولكن الشيخ عبد الرحمن الشيخ رحمه الله ذهب غير هذا الماء جرى الطوفان الفيضان وهذا يفسد الزروع قبل الزروع والجراد يأكل الزروع بعد خروج نعم لأن الزروع منها شيء ثومة مبلوغ هذا يفسده الماء الشيء خارج يأكله الجراد الشيء مدخر يفسده القمة نعم الماء تفسده الضفادع كذا الماء تفسده الضفادع إذا الآن المأكول والمصروف فقط واضح طيب هذا المأكول والمصروف إذا أثر الإنسان أو شرب يتحول إلى دم أرسل عليهم الدم أيضا وهو النجيس وهو النجيس الرعاة نعم فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد نعم وما حصل بالغذاء نجس نجس أيضا وهذا الخطير هو المعنى الكريم لأن كون الماء في الدم يحصل إفساد الماء في الضفادع الضفادع إلى صار أن منكم من الضفادع مثل ما يسألوها نعم يجب يكون رائحة خبيثة ومنظر خبيث ويمكن ما يمكن يضع كفته إلا مئة بس يعني على نعم الحاصل أن الصواب ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله نعم بالتكفير فينا هذه تسع آيات السنين ونقص من الثمرات السنين ايش معناه؟ الجد الجد والقحط وهو عدم نزول المطر ونقص من الثمرات معناه انه